بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ترجيح المعاني. ثم قال: قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل. ترجيح المعاني. تقدم معنا فيما مضى الترجيح باعتبار الأدلة، وتكلم هاهنا رحمه الله تعالى في الترجيح بأمر آخر، وهو باعتبار ماذا؟ المعاني، أي باعتبار العلل، باعتبار العلة التي تضمنها أو تضمنتها تلك الأخبار. فهو يقول رحمه الله تعالى: يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني، بين علل المعاني. فإذا تعارض علتان في حكم أو في حكمين، فماذا يقدم؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع أن
طيب. ثم قال: قال أصحابنا. عندكم هذا؟ قرأته؟ طيب.
ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع قول الشافعي: علة الربا في الطعم، لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال.
طيب، يعني معنى هذا من أنواع المرجحات، أن ترجح علة معلل على علة معلل آخر بكون علة أحدهما قد دل عليها خبر أو دل عليها الخبر، كما مثل في تعليل الشافعي رحمه الله تعالى بالطعام أخذا بحديث معمر ابن عبد الله على ما مر معنا في قوله: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ففي علة ماذا؟ في علة كما يقولون الإيماء. تفضل.
قال رحمه الله: وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر. فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: هل هو إلا بضعة منك؟ علة في عدم نقض الوضوء بذلك، إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو لعضو من إنسان واحد.
طيب، معنى هذا أنه علل الحكم بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء بماذا؟ بأنه عضو منك، بقوله: هل هو إلا بضعة منك. فهذا تعليل للحكم، لكن عارضه ماذا؟ تعليل آخر لحكم آخر ينقض هذا الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر، فهذه العلة ناقلة عن الأصل، والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي: وهل هو إلا بضعة منك، موافقة للبراءة الأصلية، فتقدم عليها الناقلة عن الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر.
أي كما قيل في الأحكام كذلك يقال في ماذا؟ في العلة، العلة الباقية على الأصل وعلة ناقلة عن الأصل. فالعلة الناقلة عن الأصل مقدمة على العلة الباقية على الأصل. تفضل.
قال رحمه الله: وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل معا، ولذا مثلنا لهما بهما.
وتقدم الكلام على كلا الحالتين. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على مقابلاتها، فرجح بذلك قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها. فكذا هنا هكذا قال المؤلف، ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره، فالأظهر
يعني فيأخذ حكمه العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالحكم الحاضر مع غير الحاضر، كما مر معنا في الكلام على الحكم في الدرس السابق. يقول فكذلك تعامل ماذا؟ العلل. تفضل.
قال رحمه الله: فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها، لأن الجميع أدلة. والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضية لنفي الحد، لأن الخلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، كما عليه جماعة من الأصوليين، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد. وأن الموجبة للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق.
طيب، فعلى جميع الأحوال يؤخذ بماذا؟ بالأحوط فالأحوط. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر المؤلف أنه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما، لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل.
طيب.
قال مقيده عفى الله عنه: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة، لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف، لأن الأخف خير في ذلك المحل، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأن الأثقل خير في ذلك المحل، كما أوضحناه في النسخ.
طيب، وعلى هذا أن هذا ليس فيه قاعدة مضطردة، بل ينظر إلى مرجح ماذا؟ خارجي. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي، فككونه مسكرا أو قوتا، أن القاضي أختار ترجيح الحسية، وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كل منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا.
أي ما هناك مرجح لأحد القولين على الآخر، سواء يعني تقديم العلة الحسية أو تقديم العلة الحكمية، ليس هناك مرجح لتقديم إحدى العلتين على الأخرى، فتركها لأجل هذا. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال المؤلف: وقيل هذا كله ترجيح ضعيف، انتهى. وقد صدق من قال ذلك والله أعلم.
أي أنه لا يرجح بإحدى العلتين على الأخرى، لا الحسية على الحكمية ولا العكس، بل ينظر إلى مرجح خارجي. تفضل.
قال رحمه الله: المالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي، ووجه ترجيحهم لها أنها ألزم للمحل منها، ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى.
طيب.
ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، ووجه ذلك بمشابهتها العلة العقلية، وبأن ذلك أجرى على الأصول.
أي كلما قلت العلة كانت أرجح، وكلما كثرت كانت ماذا؟ دون ذلك. هذا قول سيأتي أن غيره خالفه. تفضل.
قال رحمه الله: انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا، ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، بأن تطرق بأن تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثرة الأوصاف أكثر منه في قليله في قليلة الأوصاف. ويفهم منه أن غير المركبة، أعني العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة من وصفين فأكثر على ما ذكرنا، لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد، كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. وقال بعضهم إن العلة التي هي أكثر أوصاف مقدمة على العلة التي هي أقل أوصافا، لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينهما،
أي بين الفرع والأصل. لماذا؟ لأن الفرع أشبه الأصل بعدة علل، فمشابهة الفرع للأصل بعدة علل يكون أقوى من مشابهة الفرع للأصل في علة واحدة، لذا رجحوا الأكثر على الأقل، أي عكس القول الأول. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها، ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، قال: ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما، لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها.
ومثال طيب، يعني هذا كذلك مسألة الترجيح بماذا؟ بكثرة فروعها وعمومها، أي أن العلة التي تكثر فروعها مرجحة على العلة التي تقل ماذا؟ فروعها. وكذلك العلة التي فيها عموم أرجح من العلة التي فيها ماذا؟ ليس فيها ذلك العموم، مرجحات، وسيأتي وجه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل، لأن الكيل وصف واحد على علة المالكي، تحريم الربا في البر المركبة من أكثر من وصف، وهي الاقتيات والادخار، وغلبت العيش على خلاف في الوصف الأخير.
طيب، يعني الأول الحنابلة ومن معهم يعللون تحريم البر بماذا؟ بعلة واحدة وهي الكيل. المالكي يعللونها بماذا؟ بأكثر من علة وهي الادخار والاقتيات. فترجع المسألة إلى المسألة السابقة، أو هذه الصور إلى المسألة السابقة، أيهما أرجح؟ عند المالكية الأكثر، عند غيره ماذا؟ الأقل. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار، لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر، فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة والأشنان ونحو ذلك لم تدخل في الاقتيات والادخار، فهو أكثر فروعا.
وإذا كان كذلك فهو مرجح على من هو دون ذلك، وقال بعضهم العكس. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا، فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا، وعلى العكس بالعكس، وقد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة.
طيب، وقد تقدم الكلام أن القياس على المتعدية واضح، وأن القياس على القاصرة قد تقدم الكلام عليه، وذهب المؤلف إلى أنه لا يقاس عليها لاقتصارها على محلها. تفضل.
قال رحمه الله: من أمثلته تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما. واعلم أن المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة، وهو المعروف عند الأصوليين، ثم قال: ومنع ذلك قوم، لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص. والأول أولى، فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها، انتهى.
وإذا كان كذلك فالمتعدية مقدمة. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يخفى أن المؤلف قدم في القياس أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا.
وإذا كان كذلك فأصل لا يلتفت إليه في مسألة ماذا؟ الترجيح. فتقدم العلة المتعدية على قول المؤلف ماذا؟ مطلقا. تفضل.
قال رحمه الله: استدل لذلك بأمور كنا أوضحناه هنالك وبينا الصواب فيه، وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها، أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، مقدمة على ما ليست كذلك،
أي لأنها ماذا؟ تكون الكلام فيها كالكلام الذي مضى معنا في مسألة العموم، العموم محفوظ والعموم الذي دخله بعض التخصيص، فالمحفوظ ماذا؟ مقدم. فالعلة العامة الذي ما استثني منها شيء مقدم على العلة التي استثني منها بعض صورها كالمسألة السابقة. تفضل.
قال رحمه الله: ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلا كان أو كثيرا، بخلاف الكيل فلا يوجد في ملء كف من البر، فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل، والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
وهذا تقدم مرارا، والشيخ ينبه رحمه الله تعالى أن المقصود ماذا؟ توضيح المثال، يعني المقصود ماذا؟ توضيح القاعدة بذلك المثال، بغض النظر هل هذا التمثيل هو الراجح أم هو مرجوح. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد، لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن، انتهى. قصور كلامه هذا ظاهر،
أي ليس بمعتبر، أي أن هذا التعليل أو الترجيح بهذا التعليل فيه نظر. تفضل.
قال رحمه الله: ومثل له بعض،
لأن العبرة بماذا؟ بقوة العلة في الأصل، فإذا كانت العلة في الأصل ولو أصلا ولو كان الأصل أصلا واحدا قوية فإنها مقدمة على علة جاءت في أصول ماذا؟ كثيرة لكن ليست بالظهور الأولى، فالعبرة يرجع في ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى قوة العلة باعتبار أصلها لا باعتبار أنها أكثر في أصولها أو أقل في أصولها. تفضل.
قال رحمه الله: ومثل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصل واحد، وهو أنه تنظيف لا تلزم فيه النية كطهارة الخبث، وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد. أما القائل بوجوب النية فيه فيقول هو قربة فتجب فيه النية كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب، فهذه أصول كثيرة وذلك أصل واحد. ومثل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب، ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان،
يعني شيء من هذا على القول باعتبار كثرة الأصول، المسألة في مسألة ماذا؟ الوضوء واضحة، أن إلحاقها بأكثرها أصولا أرجح من إلحاقها بما هو في ما بما كان العلة فيها في أصل واحد، كما مثل في مسألة النية للوضوء. ومثل قال له بعض بما ورد من تضمين الغاصب، الغاصب كما مر معنا من هو؟ الذي يأخذ حق غيره عنوة بغير حق، مر معنا قريبا في دروس ماذا؟ في دروس عمدة الفقه الكلام على مسائل الغاصب. فالغاصب يقوم من تضمين الغاصب، الغاصب إذا حصل منه شيء تلف في يده الشيء فإنه يضمن ولو لم يكن عن تعدي، لماذا؟ لأن يده يد إيش؟ غاصب. يقول: وتضمين المستعير من الغاصب، وتضمين المستعير من ماذا؟ من الغاصب، استعار إنسان شيئا من غاصب، فإن هذا يتبع يعني صاحب الحق يتبع الغاصب، والغاصب يتبع من يتبع المستعير. تفضل.
قال رحمه الله: ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره ولو لغير تمليك ولو لغير تملك.
طيب، يقول: ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان، لماذا ضمن الغاصب؟ قال: لأن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، هذا تعليل لبعضهم. قال: وظاهره ولو لغير تملك، بمعنى أن أحدا إذا أخذ مال غيره ولو لم يكن على سبيل ماذا؟ التملك، ولكن على سبيل ماذا؟ استعارة مثلا، لكن غصب، فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. تفضل.
قال رحمه الله: فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو بغير تملك. قالوا: فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة.
طيب، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة، أي الذي يسوم في ماذا؟ في السلعة. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس. قال: لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح.
طيب، هكذا ما تقدم معنا أن العلة كلما كانت موجودة وجودا وعدما كانت مقدمة على ما لم تكن كذلك، على ما يأتي ما يعني على ما تقدم معنا، هذا على القول بأن الطرد معتبر لوحده أو العكس معتبر بماذا؟ لوحده. وعلى القول الصحيح أنهما ليسا بمعتبرين فلا تعارض. تفضل.
قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت، وقضيته كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإن وجدت العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقض. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى هل هو قادح أو تخصيص للعلة، وأن العكس هو الملازمة في الانتفاء، وقضيته كلما انتفت العلة انتفى الحكم. واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أما مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا. وقد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تعدد بلا خلاف، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا. فلو قلت البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا الشخص مع أن وضوءه منتقض، قلنا لثبوت نقض وضوئه بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم والتقبيل. وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتف عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليها، فإنا نقول لثبوته بعلة أخرى وهي انقطاع دم الحيض عنها، وهكذا. أما العلل
يعني لا يلزم من انتفاء علة انتفاء ماذا؟ الحكم. لماذا؟ لإمكان أن يكون الحكم رتب على علة أخرى، وهذا على القول بماذا؟ بالعلل المتعددة، وهي في النصوص كما ذكر موجودة بلا خلاف، وإنما خلاف العلل المستنبطة. فضل.
قال رحمه الله: أما العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح، لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، فعلته واحدة، وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف العكس هنا ليس بقادح، لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها. وإلى هذا أشار في مراق السعود بقوله في القوادح: وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي.
طيب هذا واضح، تفضل.
فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الإسكار للتحريم، ومثال غير المضطردة
فهي مضطردة منعكسة، كلما وجد وجد الحكم، وكلما انتفى انتفى معها الحكم. تفضل.
ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاه.
أي تقدم أنه ربما ورد عليها نقض، ولكن هذا النقض قد يكون ماذا؟ قد يكون معتبرا وقد لا يكون معتبرا، كما مر معنا، كأن يقال وجدت، يعني وجدت العلة وما وجد معها الحكم، فيقال ما وجد الحكم إما لأنه مستثنى من قاعدة القياس، إما لعدم وجود الشرط، إما لوجود المانع، إلى آخر ما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر، عند من يقول أن الربا حرام فيه مع أن الكيل منتف عنه لقلته، فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا مع على هذا. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
كل ما ذكر ما علل به الشافعي يقول القصد المثال. طيب.
قال رحمه الله: والمعروف عند أهل الأصول،
يعني كأنه يقول أنا لا أرتضي هذا القول رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة على المضطردة، والمضطردة مقدمة على المنعكسة، وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله: وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف: تعليل الربا في البر بالطعم أو الكيل. ومثال التعليل بالاسم: تعليله فيه بكونه برا، وتعليله في الذهب بكونه موزونا تعليل بالوصف، وتعليله بكونه ذهبا تعليل بالاسم. والوصف مقدم على الاسم، وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا، والظاهر أن
المعنى أي لهذا المعنى أي مسألة تعدي العلة وقصورها، وقد تقدم أن العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة. تفضل.
قال رحمه الله: والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنفي مختلف فيه، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم.
تقدم معنا الكلام عليه. تفضل.
قال: ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا، من حيث إن الموجود أولى من المعدوم، من حيث أن الموجود أولى من المعدوم في الجملة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين، في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياسهم له على الصلاة، لتشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالدين، وإيضاحه أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وقد ترك مالا، فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته، فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائر ديونه، فقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع، ويسقط عنه بالأداء في الجميع، وينتفع بالقضاء في الجميع. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم الحج عنه من ماله إن لم يوص به، لأن الحج عبادة بدنية، فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة. فيرجح القياس الأول، بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك الأصل والفرق، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا،
فيكون مقدم على غيره، فيكون مقدما على غيره. وعلى هذه الصورة يكون يجب عليهم أن يحجوا عنه من ماله وإن لم يوصي لهذا الحديث الذي بين أيدينا. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه، كانت المتفق عليه على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد، أو أحدهما ثابت بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. وحاصل كلامه من أن العلة ترجح بقوة حكمها، فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى، فإن قوة حكمها مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، هكذا قال. والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة منها.
والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة منها
أن يكون أحد الحكمين منصوصا مستنبطا، فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، وقال الآخر: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار، فترجح العلة الأولى لأن أصلها وهو البر منصوص على تحريم الربا فيه، بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس في الآخر، فتحريم الربا فيها مستنبط لا منصوص،
كما تقدم يعني في أن جاء في بعض الروايات الكيل وهكذا الكيل بالكيل، أو قال وهكذا الوزن بالوزن بعد أن ذكر الكيل بالكيل. فهذا تعليل يقولون جاء أو ثبت أصله بالنص، بخلاف الآخر تعليل ما ثبت أصله بالنص وإنما بالاستنباط، فيقدم ما ثبت بالنص على ما ثبت بالاستنباط. تفضل.
قال رحمه الله: ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه، وتحريمه في الذرة خالف فيه الظاهرية، ومنها أن يشهد لحكمها أصلان كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه بمطلق وضع اليد، مع قول القائل أنه لا بد مع وضع اليد من قصد التملك، ومراده بمحتمل النسخ النص، وبما لا يحتمله الإجماع لأنه لا ينسخ. وقدم قوم العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع.
حكمان النص على إيش؟ على التي. طيب واصل. طيب تفضل.
على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده.
طيب.
وقول المؤلف: أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، فيه تعقيد، والظاهر أن مراده المثال
يعني أعد هذا. وقول المؤلف: أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، قال فيه تعقيد. طيب تفضل، سيأتي بيانه.
والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر وقياسه على الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلة،
فلا يقاس عليها بهذا الاعتبار، لأن سيكون ماذا؟ قياس على فرع، وقد تقدم معنا هذا الكلام أو الكلام عليه. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، فتكون فرعا بالنسبة إلى البر، وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده، وأن الصحيح جوازه فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه، والله تعالى أعلم.
وهذا أدب ينبغي لنا أن نسير عليه في أثناء شروحنا لكلام الأئمة، يعني ما قال أخطأ اضطرب تناقض، لكن قال ماذا؟ لعله، واضح؟ مع أن المسألتين متقاربتين أم لا؟ كلها في باب واحد متقارب، يعني آخر شيء القياس وهو الفصل الأخير، وكذلك دخل فيه مسألة الترجيح وهو مقارب، يعني ما تقول بينهم مثلا مسافة كبيرة حتى ينسى. ومع هذا يقول علامة الشنقيطي بأدب مع المؤلف ماذا؟ قال فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه. فهذا أسلوب ينبغي لنا طلبة العلم أن نتعامل فيه مع كلام الأئمة، إن استطعنا أن نخرج بأحسن التخريجات وألطفها خرجنا مع تبيين الصواب، واضح؟ الآن بيّن الصواب الشيخ، يعني الشيخ قال ماذا؟ قال وأن الصحيح جوازه، بيّن الصواب في المسألة، ما أهمل وجامل، لا بيّن الصواب ثم اعتذر، واضح يا إخوة؟ فهذا أدب ينبغي لنا أن ننتبه إليه وعليه وأن نسير فيه في أثناء كلامنا وبياننا لكلام الأئمة رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. فضل.
قال رحمه الله: وقول المؤلف أو يكون أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على إزالتها عن بدن الإنسان، وقال الآخر ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب فإن الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة الأقدار عن البدن والنظافة منها بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا. فالشافعي يقول علة غسل الأناء نجاسة لعاب الكلب، ومالك مثلا يقول لعاب الكلب طاهر، وغسل الأناء من ولوغه
وغسل الإناء من ولوغه
تعبدي وليس معللا أصلا، إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، ولأن لعاب الكلب عنده طاهر بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذا كما يقال فيه ظهور ميلان الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى مذهب من؟ إلى مذهب مالك، وهو رحمه الله تعالى يعتبر من حيث الجملة أي باعتبار الأصول يسير على أصول مالك في الفقه. تفضل.
قال رحمه الله:
وهو محقق، طبعا محقق، لكن باعتبار الأصول، كما أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية من حيث الأصول يسير على مذهب من؟ مذهب أحمد، إلا أنه ماذا؟ محقق، حتى إن الناظر فيه يقول أن له مذهبا خاصا باعتبار اجتهاده. تفضل.
قال رحمه الله: وقول المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي إلى آخره تقدم إيضاحه، وقوله وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف، أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصلح التعليل به أصلا.
فالغريب لا يصح التعليل به أصلا
فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم،
أي أنه غير معتبر، أنه غريب. فضل.
قال رحمه الله: وقوله ترجح،
لأنه تعليل للحكم بما ليس علته حقيقة كالوصف الطردي كما مر معنا. تفضل.
قال: وقوله ترجح المناسبة على الشبيهة لأنها أقوى في تغليب الظن قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه فراجعه إن شئت والله أعلم.
طيب،
وهنا انتهى كتاب روضة الناظر.
الحمد لله، إلى هنا يقول انتهى، بقية تنبيهات. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيهات. الأول: لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، أعني التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول.
هذا تنبيه جيد، يقول أول: لم يتعرض المؤلف للترجيح أي في مبحث الترجيحات بين ماذا؟ بين الإجماعات، متى يرجح؟ مثل الإجماع القاطع على الإجماع الظني، والإجماع القولي اللفظي على الإجماع ماذا؟ السكوتي، وهكذا. قال والأقيسة، أيضا أنواع الأقيسة. قال والحدود أيضا، أعني التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني، اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات، وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به، ومن أمثلته
وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به، بل على ما يفتح الله جل وعلا للمجتهد والناظر. فرب مجتهد يفتح الله عز وجل عليه من المرجحات في المسألة ما لا قد يجده في ماذا؟ في مكان مسطورا عليه، لكن يكون مرجحا معتبرا. تفضل.
قال رحمه الله: من أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهما حلال، بأنها صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم، مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان، وحديث ميمونة عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي، فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا. فنقول: سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، فلنفرض بأننا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قاله هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا، وأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس، لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له، لأنها صاحبتها وهو مباشرها، مع أنهما بالغان، مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك.
فهذه من أنواع المرجحات. ما هي؟ أن راوي الحديث يكون صاحب القصة، ومخالفه لا يكون كذلك. أن يكون أحد الراوين كما تقدم معنا بالغ عند التحمل، والآخر دون ذلك. فهذه من المرجحات. وكما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى دائما: المثال إيش؟ لا يعترض عليه. وإلا لو جئنا لتحقيق القول، فحديث ميمونة في مسلم أعلى، وحديث أبي رافع عند الترمذي أيضا أعلى بالإرسال، فما بقي إلا ماذا؟ إلا حديث ابن عباس في الصحيحين. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث، اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، وإليه أشار في مراق السعود.
طيب، وهذا شيء ننتبه له. يقول: وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، أي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمجتهد، فيرجح أحد المحتملين بمرجح، يكون هذا المرجح معتبرا في ماذا؟ في ترتيب الحكم الذي يذهب إليه. تفضل.
قال رحمه الله: وإليه أشار في مراق السعود بقوله: وقد خلت مرجحات فاعتبر، واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة، فهي لدى تعارض مئنة. وقال صاحب الضياء اللامع في المرجحات: ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر،
أي خرج عن الشيء الممكن وجاوز الحد الذي هو تحت حد الإنسان. فكما ذكرنا، ضبط أو جمع أو حصر المرجحات شيء لا يكاد يستطاع له. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع، اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب
يعني كذلك من المرجحات أحيانا النظر في ماذا؟ في سياق وسباق الكلام. هذه من المرجحات. من المرجحات أيضا أن يكون مثلا الرواة كلهم كما مر معنا مثلا، يعني الحكم أو القضية جاءت لأناس في مكة، فتكون القضية ماذا؟ مكية، فيقدمون على ماذا؟ على غيرهم، والعكس بالعكس. فأشهد أن أوجه الترجيحات كثيرة، سواء بالنظر إلى الأخبار أو بالنظر إلى المعان. وفوق ذلك كله من الترجيحات، وهي دائما ما يستخدمها أئمة التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، النظر إلى ماذا؟ إلى حكم الشرع وتعاليل الشرع، ينظرون إلى هذه المعان فينزلون الأحكام الشرعية المختلف عليها ويضبطونها بالقواعد العامة من قواعد الشرع، فتكون هذه من إيش؟ من المرجحات. تفضل.
قال رحمه الله الرابع: اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال، ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به، وإجماع العترة
العشرة وإجماع العشرة. طيب العشرة هل مقصود ممكن العثرة ممكن والعشرة ممكن ها؟ العترة أهل البيت، إجماع العترة أهل البيت، هذا عند قول عند الشيعة. إيش في النسخة الأخرى هذه؟ طيب.
قال رحمه الله: وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك، وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به، وكالقياس المنطقي بنوعيه، أعني القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل، والاستقراء وقياس العكس، وسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات والعوائد، والأخذ بأخف الضررين، وفقد الشرط ووجود المانع ووجود المقتضي وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به خلافا للأكثر في الأخير، ونحو ذلك من مسائل الاستدلال، وبعضها في الخلاف وبعضها فيه الخلاف، والعلم عند الله وصلى الله.
ونحو ذلك مسائل الاستدلال وبعضها
ونحو ذلك من مسائل الاستدلال وبعضها فيه الخلاف، والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان الانتهاء بحمد الله وفضل الله ومنته في ليلة السبت 19 من ربيع الأول لعام 36 و400 و1000 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا الله جل وعلا به في ديننا ودنيانا ويوم لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعله من العمل الصالح المتقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.